بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال البخاري: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد قال حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. علاقة هذا الباب بسابقه أنه ذكر في الباب السابق أن المعاصي من الشرك من أمور الكفر، وأنها لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك بالله. وفي هذا الباب يذكر أن الظلم يطلق على جميع المعاصي، وقد يراد به الشرك بالخصوص، فهذا يدل على دخول الشرك في مسمى المعاصي كما يدخل في مسمى الظلم كما يدخل في مسمى المعاصي، ويدل على أنه أكبرها وأعظمها، ويدل على أن من لم يتصف بالشرك لا يكفر. وقد ذكرنا في الترجمة الماضية أن الشرك يستعمل في استعمالين: يستعمل مرادفا للكفر فيدخل فيه من كفر بالله تعالى أو برسوله عليهم الصلاة والسلام أو بشيء مما جاءوا به، ويطلق إطلاقا خاصا يتناول عبدة الأوثان ومن اتخذ ندا لله تعالى، وأكثر إطلاقه في القرآن على الإطلاق العام: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهو يشمل أهل الكتاب و من ارتد عن الإسلام وعبدة الأوثان وغير ذلك. وقد يطلق في الإطلاق الخاص في القرآن كما في آية البينة في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فهنا عطف الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين لم يسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، والعطف يقتضي المغايرة، فبان أن المقصود بالشرك هنا هو اتخاذ ند لله تعالى. ولفظة باب هنا يجوز بها أمران: إما أن تضاف إلى ما بعدها فيقال باب ظلم دون ظلم، معناه باب بيان ظلم دون ظلم، معناه أنه يوجد في المعاصي ما هو ظلم أحط درجة وأدنى من ظلم آخر، وهو الظلم العظيم الذي هو الشرك. ويجوز فيها القطع، وحينئذ أكثرهم يعربها على البناء لأنها لم تركب مع ما بعدها، ولفظة الاسم إنما تعرب في حال التركيب، وأما إن جاءت مفردة سردا فإنها لا تعرب على الراجح، وقيل هي مبنية حينئذ، وقيل بل هي واسطة بين الإعراب والبناء، وهو الذي اختاره السيوطي رحمه الله تعالى، يقول: واخترت فيها قبل أن تركب واسطة لا تبنيها لا تعرب. وظلم دون ظلم، الظلم في اللغة مصدر ظلم، معناه وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وتخصيصه بالمعاصي إنما هو لأن المعصية وضع للشيء في غير موضعه، فقد وضع صاحبها المعصية في غير موضعها حيث عصى الله عز وجل، ووضع الطاعة في غير موضعها حيث أطاع غير الله عز وجل ممن لا يستحق الطاعة. وقد يرد الظلم للنقص، وفسر به قوله تعالى: ولم تظلم منه شيئا في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، قيل معناه لم تنقص منه شيئا أو لم تضعه في غير موضعه، فيكون المعنى متحدا. ووضعه في غير موضعه معناه أن الثمار تنتجها كما هي في فصولها العادية، فتنتج التمر في أوانه والعنب في أوانه وهكذا. وكلمة دون هنا ظرف وهي وصف للظلم الأول، ودون معناه الناقص القريب، ويستعمل لما دون الشيء ما هو أقرب منه. وقد يكون مقصود البخاري رحمه الله تعالى هنا أن هذا الظلم أدنى من الظلم العظيم الذي هو الشرك، أو أنه دونه معناه في حدوده، فإذا تجاوزه الشخص يمكن أن يقع في الشرك. وكذلك المعاصي فهي حدود الله عز وجل، إذا تجاوزها الشخص وقع في الكفر أو كاد. وأتى تحت هذه الترجمة بهذا الحديث المتضمن للآيتين اللتين سمعتم فيه، وأخرجه من طريقين. الأولى قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، وطوى آخر الإسناد لأنه يذكره في الطريق الثانية، فشعبة يحدث في هذا الطريق عن إسماعيل بن مهران الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد خماسي كما سمعتم، وأتى بعده بالإسناد الآخر وهو أدنى منه درجة لأنه سداسي. فالآخر يقول: حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وذلك لنكتة سنعرض لها إن شاء الله في وقتها. وقوله رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وقد تقدمت لنا ترجمته، وذكرنا أنه من كبار مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، وأنه هو الذي يقصد بالرحلة بعد وفاة أبي داود الطيالسي، أنه كان من أشهر أهل زمانه. وشيخه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قد تقدمت لنا ترجمته أيضا. وبعد هذه الطريق رسم في النسخ في نسخ الصحيح لفوة حاء، فإذا جاءت بالإهمال كانت من البخاري رحمه الله تعالى، كان هو الذي قالها، وهي رمز لتحويل الإسناد، إما أن تكون من مادة التحويل، أخذت الحاء من مادة حول ورسمت هكذا بين السندين، لئلا يلتبس على شخص يظن أن شعبة هنا يحدث عن بشر. ويمكن أن تكون أيضا اختصارا لكلمة الحديثة، حاء معناها الحديثة، فيطويه ويختصره، كما تقول أنت الآن إذا بدأت في تحديث فأتيت بموضع الاستشهاد من الحديث فتقول الحديثة. كذلك إذا قرأت آية تقول الآية، فأخذت الحاء من لفظة الحديثة، هذا احتمال. ووجدت في بعض النسخ معجمة من فوق معناه خاء، وهي رمز لدى أكثر المحدثين البخاري رحمه الله تعالى، وحينئذ لا تكون من البخاري، فمعناه أن بعض رواة هذا الصحيح وضعها وقال بعدها خاء، معناه قال البخاري وحدثني بشر. ولكن الصحيح في الرواية هو إثبات واو العطف فقط، فيكون السياق هكذا: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء وحدثني بشر. وسمعتم في النسخ المطبوعة من الفتح وغيره زيادة قال، وهي ليست من الصحيح أصلا، لأنها ليست من كلام البخاري فهو قائلها هنا، وليست أيضا مروية في روايات الصحيحة عنه، وهي موجودة في أكثر النسخ المطبوعة على العموم من هذا الصحيح، سواء كانت مع الفتح أو مع شرح العيني أو غيرهما. والإسناد الثاني يقول فيه: وحدثني، الواو هنا حرف العطف تقتضي تغيير الأسلوب، فهو قد انتقل عن الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني. وحدثني أي حدث البخاري، وهي في أكثر الروايات هكذا بالإفراد، مع أن أكثر استعمال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أن يقول وحدثنا، لأنه غالبا إنما يحدث في جماعة، فالمحدثون ما كانوا يحدثون الأفراد إلا نادرا في المذاكرات ونحوها، ولعله هنا حدثه بشر بهذا الحديث خاليا به فقال حدثني، أو أن البخاري رحمه الله تعالى سمع هذا من بشر في جماعة ولكنه استثبت منه فصار كأنه معنيا بالتحديث فقال وحدثني. بشر هو أبو محمد بشر بن خالد الكوفي الباهلي مولاهم، وهو من كبار محدث الكوفة، وهو شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ومحمد بن يحيى بن مندة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. وبشر يحدث عن شيخه محمد، ومحمد هنا هو المشهور بغندر وهو من مشاهير الكوفيين، وهو أيضا مولا، واسمه كما رأيت محمد اختلف في كنيته، وهو أو أبوه حميل معناه جلب من أرض العجم فواتق، وكان ربيب شعبة بن الحجاج، كان شعبة زوج أمه، وعاش معه 20 سنة فكان أثبت الناس فيه. وهذه نكتة إضافة هذا الإسناد إلى سابقه، لأن غندرا كان أثبت الناس في شعبة، فلهذا أورد البخاري هذا الإسناد الذي هو أدنى درجة من حيث أنزل رتبة في الإسناد، ولكن فيه نكتة هي إضافة غندر عن شعبة، وهذا أصح أسانيد شعبة، أصح أثبت الناس في شعبة هو غندر. وغندر هذه لقب لهذا الرجل، وقيل في سبب تسميته بها أن عبد الله بن جريج لما أتى من مكة إلى البصرة وحدثهم عن الحسن البصري قام محمد هذا يشاغب عليه فقال اسكت يا غندر، وغندر بلغة الحجازيين معناه مشاغب، فاستحسن هو اللقب هذا تلقب به، وقد تلقب به سواه من المحدثين 10 أنفس معروفون. وغندر يحدث عن شعبة وهو كما ذكرنا زوج أمه، وشعبة بن الحجاج يحدث هنا عن سليمان بن مهران الأعمش، والأعمش مولى لبني أسد لبني كاهل من بني أسد بن خزيمة، وهو بصري، وقيل ولد يوم وفاة الحسين في يوم عاشوراء 61، وكان من النساك العابدين، وكان من أحفظ أهل زمانه، وقال فيه بعض تلامذته وهو يحيى بن سعيد القطان يقول كان الأعمش رحمه الله تعالى من النساك مكث 70 سنة لا تفوته التكبيرة الأولى، 70 سنة لا تفوته التكبيرة الأولى من جميع الصلوات، وقد استهر في زمانه بالحفظ والورع، كان من العباد، ولهذا هو بداية هذا السند الذي بعده شهر بسلسلة الذهب العراقية، فالمحدثون اشتهر لديهم سلاسل في كل بلد سموها بسلسلة الذهب، معناه أصح أسانيد بلد معين، وأصح أسانيد أهل العراق هو الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، حتى يذكر بعض المحدثين نسبا غريبا يقولون ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فكان يشبهه في هديه ودله، وربى عبد الله علقمة فكان يشبهه في هديه ودله، وربى علقمة إبراهيم فكان يشبهه في هديه ودله، وربى إبراهيم وكيعا فكان يشبهه في هديه ودله، وربى وكيع أحمد بن حنبل فكان يشبهه في هديه ودله، وربى أحمد بن حنبل أبا داود فكان يشبهه في هديه ودله. فسبحان الله هؤلاء وجدوا السلف على سلسلة معينة فسلكوا هذا المسلك الواضح والنهج القويم وتمسكوا به. والأعمش يرمى بالتشيع، ولكن ذلك لا يضيره لأن التشيع فيه قد يكون بسيطا لا يصل إلى حد المغالاة، وأيضا قد يكون رد فعل لأنه ولد في أيام قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وعاش في الكوفة، ويرمى أيضا بالتدليس فهو معدود من كبار طبقات المدلسين. وفي هذا الحديث الذي لدينا لم يصرح بالسماع هنا ولا في صحيح مسلم إلا في رواية واحدة لدى البخاري رحمه الله تعالى، استأتينا في التفسير صرح بالسماع عن إبراهيم. وعلى العموم فإن المدلسين من رجال الصحيحين، يقول ابن الصلاح إنما يحمل تحديثهم بالعنعنة في الصحيحين على أن الشيخين قد صح لديهما سماع المدلس من شيخه من طريق آخر لم يذكره، فالسفيانان مثلا من طبقات المدلسين، والأعمش هذا، وحماد بن زيد، وغير هؤلاء من كبار أئمة الحديث ممن اشتهر بالتدليس، وإن كانوا على مراتب فيقولون سفيان الثوري لا يدلس إلا عن ثقاته أبدا، والأعمش قد يدلس عن غير ثقات. والأعمش قد رأى ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر، ولم يصح له سماع عن هؤلاء الثلاثة، وقد حدث عن أبي بكرة وعن عبد الله بن أبي أوفى، ولكن الظاهر أن ذلك من تدليسه الذي ذكرناه، فلم يصح سماعه من هؤلاء. ولأعمش هنا يحدث عن إبراهيم، وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي، وهو فقيه أهل العراق وإمامهم ومحدثهم، وكان قد لقي كثيرا من الصحابة، وقد دخل على عائشة رضي الله عنها ولم يحدث عن صحابي أبدا ورعا منه، إنما كان يحدث عن التابعين. وإبراهيم قد ضيق في أيام الحجاج وتوفي مختفيا من الحجاج في مكمنه، وقال فيه شعبي مات إبراهيم ولم يبق خلفه أعلم منه، فقيل ولا الحسن ولا ابن سيرين، فقال ولا أحدا من أهل الكوفة ولا من أهل العراق ولا من أهل الحجاز. فهذا يدل على سعة علم الرجل. وإبراهيم يحدث عن عم أمه وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي، وهو أيضا إمام أهل العراق، وقد حدث عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، واشتهر بصحبة عبد الله بن مسعود، ولهذا يقال إن علم علي بن أبي طالب، فأنتم تعلمون أن أربعة من الصحابة قد اجتمع فيهم علم الصحابة، ولكن تلامذتهم لم يتساووا في النقل، فيقولون علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يثبت منه شيء ويصح إلا من طريق تلامذة ابن مسعود، وعلى رأسهم علقمة هذا. فكثير ممن يروي عن علي إنما هم من الشيعة وممن لا يتثبت، فعلم علي الذي يصح منه إنما هو ما كان من طريق تلامذة عبد الله بن مسعود. وعلقمة يحدث عن شيخه عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن، وقد تقدمت لنا ترجمته رضي الله عنه. وعبد الله هنا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التحديث في أول الحديث، ولكنه يقول لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا السياق هكذا هنا والحديث له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وسنتعرض لشيء منها في شرحه إن شاء الله تعالى. قول عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأنف الفعل هنا بالتاء يشير إلى الآية، يعني لما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية كما تعلمون من سورة الأنعام في قصة إبراهيم خليل الرحمن، وأول هذه الآيات في القصة هنا قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله لا أن يشاء ربي لا أخاف ما تشركون لا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلنتعرض قليلا لبعض جوانب تفسير هذه الآية حتى نصل إلى المقصود منها. فقوله تعالى وإذ قال إبراهيم هذا ظرف لحكاية زمان معين، معناه واذكر إذ قال إبراهيم معناه حين قال إبراهيم لأبيه، وأبوه هنا اختلف هل هو والده أم عمه، فبعض المفسرين ذهب إلى أنه أن آزر لم يكن والد إبراهيم وإنما كان عمه، والعرب تطلق على الأب عمه. وقد يكون ذلك لأن من مذهب بعض الناس أن آباء الأنبياء لا ينسبون إلى الكفر، وهذا الرجل قد ثبت في حقه الكفر، ولكن هذا المذهب ضعيف من ناحية الاستدلال. وآزر قد ثبت كفره ونهي إبراهيم عن الاستغفار له. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هذا استفهام إنكاري، معناه كيف تتخذ أصناما، وأبدل من الأصنام آلهة معناه تتخذها آلهة معناها مألوهة أي معبودة، معناها كيف تتخذ أصناما معبودة آلهة. إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذه جملة اعتراضية، يقول إبراهيم لأبيه إني أراك بسبب فعلك هذا، فمعنى أراك أعتقد أنك أو أظن أنك، وقومك معطوف عليه بمعنى وقومك معك معناه مع قومك في ضلال مبين، أدخلهم في الضلال فجعله ظرفا لهم فهم مغروفون في الضلال هنا، معناه أن هذا الضلال متناول لأكبرهم وأصغرهم فهم داخلون فيه. أراك وقومك في ضلال مبين، والمبين معناه الواضح البين، وأصله من أبان الشيء يبينه معناه أظهره، ويطلق على البين نفسه ولم يظهر شيئا، بين لم يظهر شيئا ولكنه لوضوحه هو صار كأنه أظهر نفسه وأبانها. إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يقول الله تعالى وكذلك أي على هذا النسق من الجدال ومنازعة في الحق، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الملكوت معناه خفايا الملك، فإذا عطف الملك على الملكوت ففرق بينهما أن الملك ظواهر الأشياء السماوات والأرض والجبال والناس، أما الملكوت فهي خفايا الأمور كالأرواح وبواطن الأشياء. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي دقائق ملك الله عز وجل في السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. هذه الواو قيل هي زائدة، والواو قد تزيد في لسان العرب، و لها نظائر في القرآن مثل قوله تعالى جاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصبر. الآية التي قبلها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة الفاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا هذه الواو قيل زائدة لأن هذا الفعل هو جواب لما فلما ذهبوا به أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ولها نظائر في القرآن أيضا وقد ذهب خلف الأحمر من النحويين إلى أن الواو الزائدة تسمى واو الثمانية يقول يكثر معها ذكر لفظ ثمانية أو معناها فلفظها مثل قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فالآيات الأولى لم يرد فيها هذا العطف بالواو فلما وصل إلى الثمانية عطف بالواو هنا وكذلك معنى الثمانية في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال هذه الواو هنا جاءت زائدة للدلالة على معنى الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية وعلى العموم فلكل واو من هذه الواوات مخرج آخر تحمل عليه غير زيادة وقوله تعالى وليكون من الموقنين إذا قلنا واو هنا زائدة والزائد في القرآن يكون مدعما لما قبله ومقويا له ليكون من الموقنين معناه سبب إبراز خفايا الأمور لإبراهيم هو ليكون من الموقنين الله عز وجل قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين معناه نريه ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين ومن ملكوت السماوات والأرض كيفية إحياء الموتى وذلك لأنه سأل الله عز وجل كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهذا ليطمئن قلبي نظيرة قوله تعالى هنا ليكون من الموقنين فكمال اليقين هو طمأنينة القلب المشار إليها في آية البقرة وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل بعدما كلم أباه وقومه جن عليه الليل ومعناه أظلم رأى كوكبا وهو هنا يجادلهم فأنكر عليهم عبادتهم للأصنام وأخبرهم أنهم في ضلال مبين فقالوا نحن لا يمكن أن نؤمن بما لا نراه فأراد أن يحقق لهم أنهم يؤمنون بما لا يرونه من حيث لا يشعرون فقال هذا الكوكب الذي ترونه الآن أليس خيرا من هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم وأكثر منها نفعا فهو جميل وتهتدون به في ظلمات البر والبحر فتعالوا نعبده فلما غاب الكوكب قال لا هذا قد غاب فقالوا سيطلع في الليلة القادمة فقال إذن آمنتم بالغيب لأن يعني الكوكب الآن قد استتر نهائيا وأنتم تؤمنون بأنه سيرجع وهذا إيمان بالغيب وأقام عليهم الحجة ثلاث مرات بالكوكب وبالقمر وبالشمس فكل ذلك يؤمنون به في حال غيبته لأنه قد تكرر منهم رؤيته فيقول إذا كنتم لا تؤمنون إلا بما ترون فكيف تؤمنون بأن هذه الشمس ستعود وأن هذا القمر سيعود وأن هذا الكوكب سيعود وقد تكون هذه الحجة هي المشارة إليها بقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم هنا فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، وهذا قول باللسان يريد به إقامة الحجة عليه في أرجح التفاسير، قال هذا ربي. فلما أفل أي غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين، لأنها قد غابت عن الأيان وأنتم لا تؤمنون إلا بما تبصرون. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هنا أقام عليهم الحجة نهائيا، ولم يبق لهم إلا اتباعه أو المكابرة، فهم كابروا ولم يؤمن به غير من أخبر الله عز وجل أنه آمن به في سورة العنكبوت، حيث قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فإني وجهت وجهي، ووجه وجهه معناه اتجه أو معناه اعتمد وتوكل، اختلف في معناه. فقيل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، يريد به أنه يهاجر إلى حيث أمره الله بالهجرة وذلك إلى الشام. وقيل معناه وجهت وجهي له معناه توكلت عليه وفوضت أمري إليه. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، الذي فطر السماوات والأرض وصف الله عز وجل بهذا الوصف العظيم الذي لا يستطيعون المكابرة فيه، فيقول هو الذي فطر السماوات والأرض، والفطر معناه الشق، والمقصود هنا أنه ابتدع خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، وأنتم مقرون بذلك. الذي فطر السماوات والأرض، حنيفا حال من إبراهيم، والحنيف معناه المائل إلى الحق، وهي من الأضداد تستعمل أيضا في المائل عن الحق، ومنه اشتقاق الحنيفية، وهي هذه الملة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مستقيمة عن الحق الذي لا يرضى الله عز وجل سواه. حنيفا وما أنا من المشركين، هذا تأكيد لحنيفيته ولتوجيهه وجهه لله عز وجل. هنا جاءت محاجة أخرى مع قومه، حاجه قومه ولم يكن لنا طريقة جدالهم له، لكن كانت مكابرة، ولهذا لم يرجع إليهم بإقامة الدليل لأنهم قد كابروا. فقال أتحاجوني في الله وقد هدان، هنا في المرة الثانية لما كابروا بعد إقامة البراهين عليهم، قال تلك سبيلكم وهذه سبيلي، فأنا قد اقتنعت هداني ربي وأنتم في ضلالكم. وفي هذه الآية رمز إلى طريقة الأنبياء مع من أرسلوا إليه، فإنهم يقيمون الحجة ثلاثا ويكلمون، إذا تكلم كما في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا. فإبراهيم هنا أقام الحجة ثلاثا عليهم، فلما جادلوه بعد ذلك وعلم مكابرتهم قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وهذا نظير قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا أخاه ما تشركون به، هم هنا خوفوه بأصنامهم، وقد ورد ذلك صريحا في سورة الصافات وفي سورة الأنبياء وغيرهما، خوفوه بأصنامهم قال لا أخاه ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، معناه أن هذه الأصنام لا إرادة لها ولا قدرة، لكن إذا خوفتموني بشيء فوقع فإنما ذلك من مشيئة الله عز وجل وامتحانه، وليس ناشئا عن إرادتكم ولا إرادة أصنامي، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. هنا مما يدل على أن إبراهيم لم يكن مرتابا في ربه أنه عندما جاد لهم أثبت الأوصاف الخاصة بربه عز وجل على تفصيل، وهذا التفصيل لا يستنبطه الشخص بعقله وإنما يكون بوحي، وقد أوحي إليه قبل هذا، لأنه قال في أول هداله معهم قبل أن يقول تعالى ونعبد هذه الكواكب، قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما عالية، قد أنكر عبادة هذه الأصنام قبل أن يقيم الحجة عليهم بما ذكرنا. ولا أخاه ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. هذا استفهام هنا تقريري، لأنهم هم يتذكرون لا محالة، وكيف أخاه ما أشركتم، هذه جملة اعتراضية مقوية للماضي، وكيف أخاه ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنتم تخوفونني بآلهتكم فكيف أخاف آلهتكم وأنتم لم تخافوا إلهي الذي تقرون أنتم بألوهيته؟ وأنا فأصنامكم محل خلاف بيني وبينكم، عما إلهي فهو محل اتفاق بيننا. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فهم هنا كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الإله وهو المتصرف حقيقة، وإنما كان شركهم نظير شرك قريش والعرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث، لأن إبراهيم هنا أخبر بأنهم يشركون مع الله غيره، فمعناه أنهم أولا مقرون بربوبية الله عز وجل ولكنهم يخالفون في ألوهيته وعبادته. وكيف أخاه ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ينزل به عليكم سلطانا معناه ينزل به عليكم دليلا، والسلطان هو الدليل، والمقصود به هنا ما لم يرد به نص عن الله عز وجل، وهذا النص هو السلطان لأنه هو الدليل وأصل الأدلة هو الوحي. ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هؤلاء فريق يعبدون الأوثان ويخوفون إبراهيم بالأوثان، وإبراهيم هنا فريق مستقل لأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فأي هذين الفريقين أولى بالأمن والسلامة؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فجاءت الآية جوابا لهذا الاستفهام، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإما أن تكون الآية هنا نحكية من كلام إبراهيم، معناه ومن تمام كلام إبراهيم لقومه أنه هنا لما قال أي الفريقين أحق بالأمن حكم هو، أتى بنتيجة هذا القياس الذي أجراه بينه وبين خصومه، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، معناه أن الذين كفروا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لا يجدون الأمن وهم دائما في خوف من غضب الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويحتمل أن تكون الآية مستأنفة وهو المناسب للسياق الذي لدينا في هذا الحديث، فانتهت قصة إبراهيم هنا وجاءت الآية معترضة داخلة فيها، فقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فكان هذا حكما من الله عز وجل فاصلا بين إبراهيم وبين خصومه. الذين آمنوا هذا متناول لأصل الإيمان ولشعبه وهي الأعمال، وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناه لم يخلطوا إيمانهم أي أصل التوحيد بظلم أي بشرك أو بمعصية، فهو يتناول الجميع أصلا وسنفصل فيه إن شاء الله تعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا هنا مضارع من لبس لأمر يلبسه معناه خلطه بغيره وأشكل عليه، ومصدرها اللبس بالفتح. أما لبس الثوب لبس الثوب يلبسه فهي عكس هذه، لأن هذه التي لدينا بمعنى الخلط والتلبيس مضارعها مكسور وماضيها مفتوح، أما التي بمعنى الاكتساء والستر فمضارعها مفتوح وماضيها مكسور، ومصدرها اللبس. هذا تقول هذا لبس الثوب، أما الخلط فيقال فيه اللبس. وهنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناه لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد ورد اللبس بمعنى الخلط والتلبيس في القرآن في كثير من الآيات، في وللبسنا عليهم ما يلبسون، لبسنا عليهم ما يلبسون جمع فيها الماضية والمضارعة، قال لبسنا بفتح ما يلبسون بالكسر معناه خلطنا عليهم ما يخلطون معناه زدناهم غواية وضلالا بسبب اختيارهم لهذا الطريق غير السوي. وفي آيات أخرى من كتاب الله ورد اللبس هنا بمعنى التخليط، وقد فسر به قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قيل معناه يخلطكم خلطا في معركة وليس خلطا في اتجاه واحد. يلبسكم، ولهذا أبدل منه قوله شيعا ويليق بعضكم بأس بعض. وإيمانهم هنا إما أن يكون المقصود به أصل الإيمان، وكل ترك لشيء من شعبه ومن الأعمال الداخلة في مسماه فهو لبس له بظلم، أو أن المقصود هنا لم يلبسوا إيمانهم أي دينهم بكامله بظلم، معناه لم يخلطوه بظلم بتغيير أو تبديل أو معصية زائدة يدركونها في الدين كالابتداع ونحوه، وكل هذا تلبيس للإيمان بظلم. وقد يشكل هذا على بعض الناس فيقول كيف يلبس الإيمان بالظلم وهما ضدان إذا فسرنا الظلم هنا بالكفر. فالجواب عن هذا أن القوم قد يلبسون إيمانهم بظلم بأن يؤمنوا في الظاهر ويكفروا في الباطن، وهذا هو المعبر عنه بالنفاق. فالمنافق يلبس إيمانه بالظلم وهو الكفر، فإيمانه هو الظاهر ويخلطه مع ذلك بالكفر في الباطن، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أولئك هذا اسم إشارة للوعد لاتصاله باللام والكافي، لاتصاله بالكافي أريد، وقد يستعمل اسم الإشارة الذي هو للوعد للتعظيم، مثل قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هو واقف من جنبها لكن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أنا ذلك العظيم شأنه لأنهن قد استعظمنه وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ومن التعظيم أيضا قول طرفة بن العبد رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد، طراف بين يديه وهو شبه الخيمة ينصب للأضياف الممدد، فهذاك الطراف معناه هذا الطراف الممدد، ولكنه أتى هنا بما يدل على البعد للتعظيم. أولئك أي في علو منزلتهم وعظمة ما هم فيه لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، هذا الجار والمجرور هو خبر المبتدأ الذي بعده، وتقديمه يفيد الاختصاص والحصر، فلهذا فهم الصحابة من هذه الآية الحصر، وأن من كان على غير هذه الصفة فإنه لا ينال الأمن ولا يكون من المهتدين، أنه قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لو قال فأولئك الأمن لهم لم يكن في هذا صيغة حصر، فهؤلاء حكم بأن لهم الأمن ولكن لم يحكم بأنه ليس لسواهم، لكن لما قدم المعمول هنا أفاد الاختصاص كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المعمول هنا أفاد الاختصاص، معناه هؤلاء هم الذين ضمن الله عز وجل لهم الأمن، والأمن هو خلاف الخوف، ويتناول أمن الدنيا وأمن الآخرة، أو إن شئت قلت يتناول أمن حياة الدنيا وأمن البرزخ وأمن يوم القيامة. فأولئك لهم الأمن في الدنيا من الفتن، ومن أول الفتن وأعظمها الكفر والشرك، ولهم الأمن في القبر من فتنة القبر، ولهم الأمن في الآخرة من سخط الله وعذابه، وهم مهتدون، معناه هم في حالهم هذا متصفون بالهداية، أو أن الله عز وجل قد ضمن لهم الهداية في المستقبل، لأنهم هنا مبتدأ وهو معرب لأنه ضمير، والخبر بعده نكرة وهو جمع المذكر السالم، وهنا مهتدون. فإما أن يكون هذا إخبارا عن حالهم وقت اتصافهم بما ذكرناه، أو أن يكون تعهدا لهم به في المستقبل، كما في قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلى العموم فهذه الآية هنا واردة في قصة إبراهيم، ولم ترد في سياق موجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فهم الصحابة منها ما ذكر يؤخذ منه كثير من المسائل الأصولية. منها أولا أن سبب النزول لا يقصر العامة، وهو المعبر عنه عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللغو لا بخصوص السبب. هذه محل خلاف عند الأصوليين فيها خمسة أقوال، لكن الراجح هنا أن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، والأقوال الأخرى قيل يمنعه مطلقا، وقيل إن كان متصلا منعه، وقيل إن كان مستقلا منعه بأن كان يقرأ وحده، بخلاف ما في قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولفي أجر. فالسبب النص هنا وقوله نعم ولفي أجر لا يمكن أن يؤخذ منه حكم مستقلا. ومن الفوائد الأصولية أيضا في فهم الصحابة من هذه الآية إثبات العموم، وأنه من عوارض الألفاظ، فهم هنا فهموا من هذا الحصر في الآية، فهموا العموم لأنهم قالوا أجنا لم يغلب. ومنها أن صيغة النكرة في سياق النفي تعم، لأنه قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظلم هنا نكرة وهي في سياق النفي فتعم، وهذه محل خلاف، ولكن الراجح فيها العموم. وأما النكرة في سياق الإثبات فالراجح فيها عدم العموم، وقد ترد للعموم نادرا، كما في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، معناه كل نفس، وهي هنا نكرة في سياق الإثبات ولكنها عمت، وهذا من النوادر، فالنكرة في سياق النفي تعم كما في هذه الآية. وفيه من الفوائد أيضا من المسائل الأصولية أن العام قد يريد مرادا به الخصوص، فالعام قد يريد مقصودا به العموم، وقد يريد مقصودا به الخصوص، وقد يريد عليه مخصص من خارجه فيكون عاما مخصوصا. والفرق بين عام المراد به الخصوص وبين العام المخصوص أن العام المراد به الخصوص لم يتناول المخرج منه أصلا، فدلالته لم تتناوله في قصد المتكلم به. أما العام المخصوص فهو في أصله متناول لجميع أفراده، ولكنه خصص منه المخرج بالمخصص سواء كان متصلا أو منفصلا، وهذا مفصل في كتب الأصول. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جواب لما، ولما هنا شرطية، معناه لما نزلت هذه الآية جواب لما، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن مسعود وهو المتحدث هنا وهو الذي رويت عنه القصة، وأينا لم يظلم. أينا هذا اسم استفهام مبتدأ، وخبره لم يظلم هذه الجملة هي خبر أي، معناه أينا لم يلبس إيمانه بظلم، إذا كان الظلم بمعناه العام الذي هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم ليسوا بمعصومين ويقعون فيما يقع فيه البشر. فأشكل عليهم هذا هنا لأنهم فهموا الحصر من الآية، وفهموا أيضا أن مفهوم المخالفة معتبر، وهذا هذه مسألة أصولية أخرى مما يستنبط من الآية، وهي أن مفهوم المخالفة معتبر، حيث فهم الصحابة هنا في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أن من ليس كذلك ليس لهم الأمن ولا هم مهتدون، فهذا مفهوم المخالفة. وقد اختلف فيه الأصوليون خلافا طويلا، فأنكره الأحناف مطلقا، وأنكره ابن السبكي في غير أنكره السبكي علي بن عبد الكافي في غير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم قد أشرنا فيما مضى الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وأقسام مفهوم المخالفة العشرة، وهي منصوصة في كتب الأصول لا نطيل بالتعرض لها الآن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، أي هنا استفهامية، وهذا الاستفهام هنا إنما يقصد به أنهم جميعا داخلون في مفهوم المخالفة هنا في نظرهم، إذا كان الظلم معناه وضع الشيء بغير موضعه فيتناول جميع المعاصي، فأينا لن تقع منه معصية، معناه أنهم حينئذ كلهم داخلون في عموم مفهوم المخالفة هنا على القول بأن المفهوم عموم. وأنتم تعلمون أيضا أن الأصوليين قد اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا، والراجح أنه له عموم كعموم المنطوق، ولكن المقتضى لا عموم له في الراجح، وهذه مباحث أصولية كثيرة، ولكن سبحان الله هذه الآية بهذه الألفاظ القليلة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تناولت الآن ما ذكرناه من مباحث الأصول الجليلة، فأولا إثبات أن للعموم صيغة، وأن نكرة في السياق النفي تعم، وأن مفهوم المخالفة معتبر، وأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، كثيرا من المسائل جدا تناولها هذا اللفظ القليل جدا. سبحان الله، هذا إعجاز القرآن. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، في هذه الرواية لم يظلم وحذف المفعول، وفي أكثر الروايات لم يظلم نفسه، وستأتينا إن شاء الله في إرادة هذا الحديث عندما يريده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير وفي الأنبياء في غير ذلك، يثبت أينا لم يظلم نفسه. والمقصود بظلم النفس هنا الوقوع في أي معصية كانت، سواء كانت في حقوق النفس أو في حقوق الغير من العباد أو في حقوق الله عز وجل، على ما تقدم لنا تفصيله من أنواع المعاصي الثلاثة. فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. الفاء هنا عاطفة وهي للترتيب والتعقيب، معناه بعد استشكال الصحابة لهذا أنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، هكذا في هذا السياق. وقد ورد للبخاري رحمه الله تعالى في التفسير بنفس هذا الإسناد أنهم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس كما تظنون، أو ما سمعتم قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالسياق الثاني وهو أكثر متابعة لأن أكثر الروايات عليه إنما يدل على أن قصة لقمان قد نزلت حينئذ، وأنتم تعلمون أن السورتين نزلتا بمكة، سورة الأنعام سورة لقمان. وبالنسبة لاستشكال الصحابة هنا، إذا كان سببا لنزول الآية كما في هذا السياق، فمعناه أن الآية حينئذ نزلت مرتين، نزلت مستقلة ونزلت في قصة لقمان، لأن هذه المناسبة لا تقتضي نزول الآية في قصة لقمان، وإلا لم يكن فيها شاهد، لأنها حينئذ منقولة عن لقمان فقط، مع أن إقرار الله عز وجل للشخص على كلامه وإخباره عن صدقه بمثابة إخبار الله عز وجل به أصلا. فالصدق أي الكلام الصادق ينقسم إلى أقسام، فإما أن يكون وجه الصدق فيه لصدق المتكلم به ككلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقع فيه ما هو كذب، وإما أن يكون لتصديق واجب الصدق بأن يصدق الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الغير، فتصديق الله عز وجل مثل قوله في سورة النمل وكذلك يفعلون بعد قول بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون، فهذا تصديق لها، وكذلك تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قصة أبي هريرة التي استرد معنا إن شاء الله في الفضائل وفي غيرها، لما أتاه الشيطان فأخبره أن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فهذا تصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيطان هنا، فتحققنا أن كلام الشيطان هنا صدق، ليس لأن الشيطان نطق به ولكن لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم له. والقسم الثالث ما علم صدقه من خارج لا من قبل المتكلم به، بل لأن الكلمة نفسها صدق مما تعارف العقلاء عليه، الواحد نصف الاثنين مثلا، هذا صدق لدى جميع الناس، ليس لأن الله عز وجل تكلم به أو أن رسوله تكلم به أو أنه صدق متكلما به، بل لكونه صدقا في حد ذاته. فإذا كانت هذه الآية نزلت بهذه المناسبة التي ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك حين أشكل على الصحابة عموم آية سورة الأنعام، فإن ذلك يقتضي أنها نزلت مفردة عن قصة لقمان، ولكن المخرج متحد هنا حيث كان مدار هذا الحديث كله على إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. فالبخاري هنا رواه بسندين عن شعبة، كلاهما عن شعبة، وسيأتي أيضا له من طريق جرير عن الأعمش. ومسلم أخرجه من ستة طرق وكلها مدارها على إبراهيم النخعي. فإذا اتحد المخرج علمنا أن القصة متحدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حدثهم بأن المقصود بالظلم هنا المذكور في سورة لقمان في قصة لقمان، ولا يقتضي ذلك أن هذه الآية إنما نزلت بسبب ما ذكره ابن مسعود. والمفسرون يفرقون بين ما يسمى بسبب النزول وما يسمى بمناسبة النزول. فسبب النزول هو ما كان له تعلق بالآية، كقصة الإفك سبب لنزول آيات سورة النور في براءة عائشة رضي الله عنها. أما مناسبة النزول فهي ما كان من المعاني مناسبا لأن ينزل القرآن في سببه، سواء كان القرآن حينئذ قد نزل فيه أو لم ينزل. فمثلا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، قال نزلت فينا أصحاب محمد لما تقاتلنا على الحق. فهم لم يتقاتلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، لما تقاتلوا بعده، والآية قد نزلت حينئذ. فالمقصود أن هذا من مناسباتها ومن تفسيرها، لأنهم أولى الناس بأن يكونوا من أهل الجنة الذين نزع ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وحينئذ يكون قول ابن مسعود رضي الله عنه هنا أنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، معناه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أنزله، لأنه حينئذ قد نزل. وهذا تفسره الرواية الأخرى التي ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس كما ظننتم أو ما سمعتم قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وأما آية لقمان هنا فهي في قوله تعالى في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه حكاية من الله عز وجل لكلام لقمان حين كان يعظ ابنه، وتقرير الله عز وجل لها وإثباتها في محكم كتابه تصديق لها. فقوله تعالى إن الشرك المقصود به الإشراك بالله عز وجل المتناول لتكذيب الرسل ونحو ذلك من الكفر، فالمقصود به هنا الشرك العام لا الشرك الخاص كما فصلناه. إن الشرك لظلم، هذه اللام لام القسم، ويمكن أن يقال فيها أيضا لام الابتداء لأن إن قد تقدمت عليها، ولام الابتداء هي اللام الداخلة على خبر إن لتأكيد مضمون الجملة، وقد ترد داخلة على غير خبر إن بل على خبر المبتدأ فقط، مثل قول الشاعر أم الحليس لا عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. لا عجوز هنا خبر المبتدأ وهو أم الحليس، فدخلت عليها لام الابتداء، وهي من ملازمات أو مما يكثر اصطحابه مع إن المكسورة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. إن الشرك لظلم، هذا هو خبر الخبر عن الشرك المؤكد بإن لظلم. وصف هذا الظلم بأنه عظيم، معناه أعلى درجات الظلم، لأنه هو أعلى درجات وضع الشيء في غير محله، لأن صاحب الشرك قد وضع العبادة والطاعة في غير محلهما حيث اتخذ ندا لله عز وجل وصنما يعبده، وهذا غير محل العبادة، ووضع المعصية في غير محلها حيث عصى الله عز وجل الذي يستحق الطاعة وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهذه الآية هنا لم تحصر الظلم في الشرك حتى يكون ذلك دليلا لتخصيص الآية السابقة، لأن الآية السابقة فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فمفهومها أن من ليس كذلك ليس لهم الأمن وليسوا بمهتدين. فهذه الآية الأخرى قال الله عز وجل فيها إن الشرك لظلم عظيم، فلا منافاة بين أن يكون الشرك ظلما عظيما وبين أن يكون من لبس إيمانه بظلم أيا كان غير آمن وغير مهتد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا أن الظلم في آية الأنعام وإن كان مطلقا لأنه نكرة كما ذكرنا ولكن تنكيره للتعظيم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناه بظلم عظيم. والظلم العظيم ما هو؟ هو المفسر في سورة لقمان في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فليس المقصود بالظلم في سورة الأنعام مطلق الظلم المتناول لجميع المعاصي، بل المقصود الظلم العظيم الذي فسر هنا في سورة لقمان. والعظيم هنا ليست صفة مدح، والأصل في العظمة أن تستعمل في مدح الموصوف بها، والمقصود بها في الآية هنا الكبير مطلقا، وليست عظمته هنا مقصودة بالمدح. إن الشرك لظلم عظيم معناه هو الظلم العظيم، معناه أعظم درجات الظلم هي الواقعة في الشرك. وقد يعترض لأنه ورد في كثير من الآيات ومن أظلم ممن فعل كذا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكثير من الآيات ورد فيها هذا الاستفهام الذي يقتضي أن من فعل هذا لا أحد أظلم منه، لأن يعني الاستفهام هنا تقريري معناه من أظلم معناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. والنفي هنا يقتضي أن الموصوف بهذه هو أظلم الناس، وقد وصف بها كثير من الخصال، حيث ورد في سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وورد في سورة الزمر مثلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل وغير ذلك، وفي سورة الكهف مرتين، وفي سورة السجدة، وفي كل مرة يقرر أن أظلم الظلم أو أشده خصلة معينة. فللمفسرين محامل لذلك، بعضهم يقول من أظلم هنا معناها لا أحد أظلم، ولكنها حينئذ لا تقتضي العموم المطلقة، بل معناه هذا من أظلم أبناء جنسه أو هو أظلم أبناء جنسه، ولا يقتضي ذلك أن يكون أظلم الناس عموما. فيكون أظلم الناس عموما هو من فعل ما ذكر في سورة لقمان هنا، أما ما كان دون ذلك من المعاصي فهو من أظلم الناس، ولكن ليس المقصود أنه هو أظلم الناس. فالآن نصل إلى بعض لطائف إسناد هذا الحديث، فمنه أن إسناده في كلتا الطريقين كله أئمة ثقات مشاهير، وفيه أيضا أن من بعد أبي الوليد كلهم كوفيون، وفيه أنهم سلسلة ذهب كما ذكرنا لأهل العراق، وهي سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه توارد في هذا الطريق ثلاثة من التابعين بعضهم يروي عن بعض، فالأعمش كما ذكرنا تابعي لأنه أدرك ثلاثة من الصحابة وهم أنس بن مالك وأبو بكرة وعبد الله بن أبي أوفى، وشيخه إبراهيم النخعي أدرك قرابة الثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، وشيخه علقمة بن قيس أدرك الخلفاء الأربعة وأكثر الصحابة. فهؤلاء ثلاثة من التابعين أصغرهم يحدث عن النبي إليه وهكذا. ومن لطائفه أيضا أنه من أفراد البلدان، فهذا الحديث لا يكاد يوجد إلا من طريق الكوفيين، فهو كما ذكرنا مداره في الصحيحين على إبراهيم النخعي فمن فوقه، ومن أفراد البلدان. وأنتم تعلمون أن الأفراد تطلق في استعمالين لدى أهل مصطلح الحديث، فتطلق على الحديث الذي انفرد به واحد في أي رتبة من رتب السند، وقد ذكرنا هذا في أول حديث مر معنا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. ويطلق أيضا على أفراد البلدان، معناه حديث تفرد بروايته أهل مصر معين. ويطلق أيضا على أفراد قبائل، فيقال هذا الحديث من أفراد الهاشميين أو من أفراد قريش مثلا. لدينا أحاديث تفرد بها الهاشميون مثل حديث إباحة صدقة الهاشمي للهاشمي، قد أخرجه الحاكم في علوم الحديث. وهذه لها ميزة تختص بها عند المحدثين في المذاكرة، وليس معناها أن لها درجة في الصحة أعلى من غيرها، وهي نظيرة المسلسلات. فالتسلسل قد يدل على صحة الحديث، وقد لا يقتضي صحته ولا ضعفه، بل يكون لأمر خارجي. قولوا ما